بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة: فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. فأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والله جل وعلا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاءات، وكلما ازداد إيمان العبد ازداد ابتلاؤه من الله. كلما ازداد إيمان العبد ازداد ابتلاؤه من الله، تمحيصا لسيئاته ورفعة في درجاته. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما قوي إيمان العبد زاد ابتلاؤه من الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمن مبتلى، وابتلاء الله جل وعلا لعبده المؤمن علامة محبة الله له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الذي يرضى بقضاء الله يرضى الله عنه، والذي يسخط من أقدار الله يسخط الله عليه سبحانه وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله الأزلي، والإيمان بمشيئة الله جل وعلا، قدرته الشاملة سبحانه وتعالى. والله جل وعلا خلق كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكل شيء يقع في هذه الدنيا من أحداث أو مصائب أو ابتلاءات، سواء خير أو شر، فهو من الله. حضورنا إلى هذا المسجد في هذه الساعة مقدر من الله. الذي لم يأتي بعد قدر الله ألا يأتي إلى الآن. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب الله جل وعلا كل شيء في هذه الدنيا. ولذلك الجنين في بطن أمه إذا نفخ الملك فيه فإنه يكتب أجله ورزقه، وشقي أو سعيد، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى. السلام. فالمؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، والله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة إلينا ترجعون. قد يكون المال ابتلاء فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. قد يعطيك الله عز وجل من المال فتضعه في غير طاعة الله فيكون فتنة. قد يعطيك الله عز وجل المنصب والجاه فتظلم الناس، هذه فتنة، وغير ذلك. فالإنسان كلما قوي إيمانه بالله رضي بقضاء الله جل وعلا وقدره، وإذا رضي بقضاء الله اطمأن قلبه وانشرح صدره، لأنه يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال المصنف: وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بأن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وقد قال عن نفسه: والله بكل شيء عليم، وقد أحاط بكل شيء علم سبحانه وتعالى. علم ما كان يعني في الماضي، وما يكون في الحاضر، وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي. ما معنى بعلمه الأزلي الأبدي؟ الأزلي الذي ليس له مبتدأ، ليس له بداية، والأبدي الذي ليس له نهاية، فلا يتجدد له علم بعد جهل. يعني لم يكن الله عز وجل جاهلا حتى أصبح بعد ذلك عالما، فعلمه أزلي بدل أبدي، ولا يلحقه نسيان بعد علم. وما كان ربك نسيا، الله عز وجل لا ينسى، لأن النسيان من صفات النقص، صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، لا تأخذه سنة ولا نوم، أيضا هذه صفات نقص تعتري الإنسان أو المخلوق، لكن لا تعتري الخالق سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يعلم بالأشياء قبل كونها، يعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. المرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك إذا اعتقد المسلم هذه العقيدة اطمأن قلبه، يعلم أن كل شيء يصيب في هذه الدنيا فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيسلم أمره إلى الله، فيسلم أمره إلى الله، ولا يتضجر ولا يتعب نفسه ويهلك صحته. ولذلك قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين، بعد أن قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يقل ذهبوا إلى مكة يحجون ويعتمرون، قاموا من الليل، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن هذه الكلمة لم ينطقوا بها إلا عن يقين بما عند الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله. ما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم. تأمل، ليست صلاة، صلوات، أنت تتعامل مع كريم جواد رحيم لطيف بعباده سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ما دام أنهم صابرون فالله جل وعلا يرحمهم، فهو أرحم الراحمين، وأولئك هم المهتدون. قال أهل العلم: المهتدون هم الذين عرفوا الحق وعملوا به، فكل من عرف الحق وعمل به فهو من المهتدين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، يعني لا يكون شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا، لا يكون شيء في هذه الدنيا من خير أو شر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق أو الإيجاد، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، كما قال عن نفسه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. والله خلقكم وما تعملون. تأملوا هذه الآية العظيمة العجيبة، والله خلقكم وما تعملون، حتى العمل الذي تقومون به خلقه الله. ولذلك إذا أساء أحدهم تعامله معك فتذكر أن الله جل وعلا خلق هذا العمل في هذا الإنسان، فاطمئن ولا تتعب نفسك. يعني إنسان مثلا بذيء، لسانه بذيء أو تصرفاته غير لائقة، فتذكر أن الله جل وعلا خلق هذه الأفعال وشاءها ليعلم صبرك ورضاك بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، ولذلك العبد له مشيئة لكنها تحت مشيئة الله. وما تشاءون، هذا إثبات أن للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ودليل آخر: لمن شاء منكم أن يستقيم. ولذلك لا يجوز لأحد أن يحتج بقدر الله ومشيئته. يعني بعض الناس يقول، يعني يقع في معصية أو ذنب ثم يقول: هذا بقضاء الله. نعم بقضاء الله، لكن هناك أسباب مشروعة ينبغي للمسلم أن يفعلها. يعني مثلا إنسان أراد أن ينام ثم نام ولم يقم يصلي الفجر، خرج وقتها وكل يوم على هالحال، فيقول: الله كاتب. لكن وين فعل الأسباب؟ وضعت منبه؟ أبلغت إنسانا أن يوقظك من أهلك ومن غيرهم؟ فعلت الأسباب؟ لأن فعل الأسباب كما ذكر العلماء لا ينافي التوكل على الله عز وجل. فعل الأسباب المشروعة المباحة لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور: الأول قوله تعالى: فأتوا حرفكم أن شئتم، وقوله: ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. الثاني توجيه الأمر والنهي إلى العبد: ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالث مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، كما ذكرنا أنه لا يجوز الاحتجاج بقضاء الله ومشيئته على المعاصي، على المعاصي، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. هل تعلم أنك ستقع في معصية الآن قبل أن تقع فيها؟ لا تعلم، ولذلك لا تعلم بها إلا إذا وقعت فيها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر به عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هل عندكم علم بقضاء الله وبقدره؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونقول للعاصي المحتج بالقدر الذي يقع في المعصية ثم يقول هذه بقضاء الله وقدره هو الذي قدرها علي، فكيف يجازيني؟ نقول له: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك بدل المعصية؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ خلاص كل واحد مكتوب له مقعده من الجنة ومقعده من النار، أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق، يعني شخص صادق وثقة، أخبرك أن أحد هذين الطريقين مخوف وصعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك ماذا؟ الثاني السهل والآمن، ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. ونقول له أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، يعني دون الوظيفة التي أقل مرتب، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ونقول له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ ولذلك لا يجوز الاحتجاج بقضاء الله ومشيئته في المعاصي. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.